الحمد لله ثم الحمد لله، يا أرحم الراحمين أعنا على ما يرضيك عنا من القول والعمل في عافية. وأعذنا مما يبعدنا من رحاب بابك، وحبب إلينا العكوف على محرابك، واجعلنا من ضنائن خلقك، وبارك لنا في أعمارنا وجوارحنا، وأعذنا من أن نرد إلى أرذل العمر. بارك لنا فيما رزقتنا، وعرفنا النعم بدوامها، ولا تعرفنا إياها بزوالها، واختر لنا الخير وردنا به، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إخوة الإيمان، قضى الله الديان أن يكون المد والجزر في الإنسان على معيار إقباله وإجباره في رحاب شريعة سيد ولد عدنان. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أدبر عن الله أدبر الله عنه. والمعنى يقول: من أقبل على الله بما عنده وإمكانه أقبل الله عليه بما هو أهله، وشتان شتان بين العبد والرب، ومن أدبر عن الله أي أعرض عن شريعته وغيب نفسه عن طريقه القويم حرم بركات الإمداد وحجب عن أنوار الإيجاد، وكان هو الظلمة بعينها ومظهر المنع على الدوام، وإن ملك ما ملك مما يملكه الأنام فهو في الخسران المبين، لأنه إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإذا كان حال الإنسان أن أعماله لا تحتمل خطأ بعنصر اعتقاد التأثير الذاتي فهو حال خائب وحال صاحبه غائب وهو بعينه غبي. والغباء كل الغباء أن يعرض الإنسان عن مائدة رب السماء وأن يترك كل هذا إلى قاذورات الدنيا التي تشهد عليه بريح هنة يوم الله. والشقاء كل الشقاء أن يبرز المولى سبحانه وتعالى آثار ذلك في الإنسان آخر العمر فيغيب هذا العقل أو فيغيب هذا العقل ويضعف الذهن ويفسد الفكر، وترى بين يديك إنسانا فوق الثمانين وهو كالطفل يحتاج إلى التذكير وإلى التوجيه وإلى التنبيه وربما إلى الحصار والتقريع، لكن ذلك أبدا لا يكون للمؤمن. لذلك قالها ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أي أرذل العمر ليس في المسلمين، لأن المسلم كلما كبر ازداد عقلا وكرامة كلما كبر. وتسألني هل لهذا علاقة بنقص في الحس؟ لا، قد يكف بصر الإنسان ويغدو أعلم العلماء، وهذا ظاهر بين في الماضين والحاضرين وربما بل وأكيد اللاحقين، أن تكف يد بإيقاف حركتها بشيء، هذا ما كتب على ابن آدم ولنبلونكم. أما موضوع جذر العقيدة بعنصر آلتها يرتبط كل الارتباط بنور الإيمان، فيبقى القلب سليما والعقل سليما ما دام صاحبهما على المنهج السليم. وعليه نقول، وقد ذكرت ذلك وكان آخر المطاف في خطبتنا الماضية، هل بلغكم عن السلف الصالحين لسيما الصدر الأول أن أحدهم بلغ من العمر ما بلغ في الكبر سنين فخلف أو غاب عقله؟ أبدا، ارجع إلى التراجم تجد أن وسعة العقل كلما تقدم به الزمان تتنامى، وأنه ليس فقط يستحضر لك ما مضى من وقائع بل هو يذكرك ويحذرك وينصحك ويحمل همتك بهمته وعزيمته، وقد بلغ من الكبر عتية ضعف منه الجسم وهنت جوارحه، ولكن عقله وقلبه عقل وقلب شباب. هذا ما كتبه الله لكل مسلم. ولكي لا أطيل، بداية أقول إن نبيكم الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم تعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر، ولاحظوا هذه اللفتة، صلى الله عليه وسلم حين يتعوذ من شيء يبرز أنه يخشاه، هل لأنه لم يكن معصوما؟ حاشا وكلا، ولكن الأمر يتعلق بفرعين اثنين أو شيئين اثنين. الأول أمر العبودية، فهو عبد لربه بكل حال، وإن كان نبيا معصوما وإن كان سيد الخلائق وخيرهم، لكن يطلب من الله يبقى طالبا ويبقى متذللا على أعتابه. الشيء الثاني تعليم لكل من وراءه ومن يتابعه ويتبعه ويمشي على أثره وخطاه، أن علينا أن نتمنى ذلك. المعصوم تمناه ورجاه، فكيف بغيره؟ وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم، ودعوات كثيرة. وفي الصحيح أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يكتبها على ورقة ويعلقها في صدر أبنائه، مثل الحجاب يعني، هذه الدعوات، لا سيما وأن أرد إلى أرذلي، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذلي العمر، يعلقها مثل الحجاب لأولاده، ليضمن الله عز وجل تحسين هؤلاء الأولاد بعنصر طلب الآباء. وهذا لون من ألوان الحماية والتحصين للأسرة بكاملها. فكل يعطي الكل، والجزء يترجم الباقين، والقلعة بلبناتها تحصن، فإن تفرقت هو منها كل شيء، وما حولها وما وراءها. فنعوذ بالله من أن نرد إلى أرذل العمر. يا سادة، كي لا يسرقني الوقت، قد وعدنا أن نقف في محراب السيدة أسماء، قل ليس في ترجمتها كلها، فذاك كلام واسع وشرحه يطول، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. لمع، نأخذ من طيف حياتها لمع، لنقف عند قضايا دقيقة وجوانب هامة تعلقت بحياتها، كان جذرها الإيمان بربها، وسلامة عقيدتها، والاستقامة على طريق نبيها صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. من أسماء؟ لا، ما أقول من أسماء، ما أسماء، ما منقول أسماء، شو من الذكار؟ ذات النطاقين، كذلك أم لا؟ قد شهرت إلى يومنا هذا بذات النطاقين. إذا أطلقت قالت ذات النطاقين لا تصرف إلا لها، ما بتنصرف لغيرها. طيب، لسائل يسأل، طيب يا أخي، عبارة عن نطاق يعني من قماش، عبارة من، إذا قلنا نحن بلهجتنا اليوم العامية، الزنار، يعني تتمنطق به المرأة، حطوا هيك من هون عشان تشد الثوبة زيادة للستر، نعم، أو الستر. فهذا الشأن كل امرأة. هذه المرأة في الهجرة وكانت في عنفوان شبابها وقوة إيمانها، أرادت أن تحمل الزاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة محفوظة. نظرت بأي شيء، في أي شيء تضع هذا الزاد، فما وجدت أكرم من أن تؤثر رسول الله بهذا الذي لا تملك غيره. هذه واحدة. الأمر الثاني، لكنه واحد وما بتحسن تقعد بلا، ما الذي فعلت؟ شقته طولا فغطت به، هكذا بعض الروايات، زاد رسول الله من النمل ما يصل شيء، هوام أو نمل، ورواية ربطت، والمعنى معنى التغطية صحيح في كليهما، نعم، وتمنطقت بالثاني، لفت خاصرتها بالثاني. طيب، هذا العمل قد يقول قائل يا أخي والله عادي، يعني قد يفعلها كل إنسان، لكن القضية في لحظاتها أيها الإخوة التي ترجمت همة عالية وحرصا شديدا على أن يصل الزاد في موعده وبألقه ودون أن يفسد، له معنى آخر. من جانب آخر، حرصها على سترها، ده جانب ثاني. الأمر القوي جدا أنها استطاعت أن تتوازن لما لطمها قبلها أبو جهل وأوقع منها قرطها، وقالت له إنك فاحش متفحش، ووقعت أرضا من لطمة أبي جهل، لطمها أبو جهل فوقعت في الأرض، قامت وتابعت عملها. هذا يدل على تكامل صورة المؤمن، أنه لا تتداخل الأمور معه لا في السراء ولا في الضراء، لا في تجليات الجمال ولا الجلال، فهي هي على إيمانها تملك أن تتوازن في كل ما يقدره عليها ربها. لذلك لما جاءت بذلك وعلم صلى الله عليه وسلم أنها شقت نطاقها وحرصت على زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها ذات النطاق. هذه الرواية لعل الكثير منا لم ينتبه إليها، كان يقال لها ذات النطاق، لأنه شأت واحد خلت ألو واحد لمكان آخر، لكن هذا المكان رفيع لأنه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها في روايات أخرى ذات النطاقين. طيب، ما البديل؟ ما المقابل؟ كما قلنا في مستهل خطبتنا، يقابل الحق عز وجل عبده الصادق بما هو أهله. فجلي عن قلب الحبيب وبصيرته صلى الله عليه وسلم ليرى لها المكانة العالية في الجنة، في الجنة، فيقول لها أبدلك الله بنطاقين في الجنة. تلك هي قصة ذات النطاقين. كانت ذات النطاق، أبدلها الله به نطاقين أو بنطاقين في الجنة. هذا المبتدأ فيما يتعلق بصحابية جليلة عرفت ربها وتوازنت عند بلائها وعاشرت العشرة الحميدة زوجها الزبير بن العوام، وكانت تعينه على النفقة، وقد استأذنت على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لها أن لها أجرا عظيما لأنها ليست مكلفة بذلك، وتابعت تلك القوة لتمتد إلى ولدها عبد الله بن الزبير الذي بلغ من القوة ما بلغ إلى أن تنازل عن حياته كلها بقوة إمدادات نور هذا القلب الإيماني، قلب أمه أسماء، قلب أمه أسماء ذات النطاقين. نعم، قالوا عاشت وامتد بها العمر، لندرك أن الثمرات العاجلة لن تتوقف في حقها وحق أمثالها، فروي عنها أنها عاشت 100 سنة، فلم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن، لم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن رضوان الله عليها، لكن كف بصرها أي ابتلاها الله، فهل نقص إيمانها وهل اهتز يقينها؟ لا يهتز اليقين، يقين ثمرة الإيمان، إذا قال العارفون اليقين أعلى من درجة الإيمان، يعني الموقن مؤمن وزيادة، بس مو عند علماء الكلام، لا عند أهل المعرفة. اليقين عند علماء الكلام له تفصيل ليس محله الآن، أما عند أهل المعرفة هو ثمرة الإيمان، يعني الذي لا يساوره شك. كف بصرها فازدادت عزيمة، وابتليت في ابنها فازدادت رسوخا وتسليما، وكانت مبتلاه بوجع الرأس، وورد عن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أن وجع أكثر أهل الجنة في رأسهم، ووجع أكثر أهل النار في بطونهم. بس واضحة، واضحة، واضحة جدا. من لم يهتم لشؤون المسلمين فليس منهم، لكن اللي همه بطنه يا أهل هون مالي هون، ومن بعد يمتبؤوا دائما معيك، وهذا ليس شأن المؤمن بحال. فكانت مبتلاة بوجع الرأس، حينما كان يشتد رأسها بما كانت تتطبب يعني تعالج نفسها، شو كانت تساوي؟ لا شك أن التسبب في التطبب شيء جائز بل مطلوب شرعا، لكن الاتكاء على عين الدواء بدعة ضالة. حفظناها، الاتكاء على عين الدواء، لأنه تأثير ذاتي ما في بشيء. المؤثر الحقيقة الله، ما في قدرتين، في مقدور، قدرة واحدة وإرادة واحدة، قدرة الله وإرادة الله. لكننا نتسبب لما؟ لأن الله أمرنا بالتسبب. وكل ما يرتبط بالشرع أمرا ونهيا، لا سيما فيما يتعلق بهذه الشؤون، يسمى أسباب ومسببات، والمسبب الله. فمن داخلك موحد خالص تأخذ الدواء تتجرعه، ولسان حالك يقول عندها لا بها، عندها لا بها، يعني عند شرب الدواء قد يأذن الله بالشفاء أو لا يأذن، أما في عين الدواء الشفاء مستحيل. والدليل العقلي والواقعي كثير، سأل الأطباء بيقول لك نفس المرض نفس الترتيب، هذا يشفى هذا لا يشفى، هذا الله شفى هذا الله لسه ما شفى، هذا قدر الله أن تتكامل حياته لسه في العمر بقية، هذا بيموت ونفس المرض، لكن أمرنا أن نتسبب. فقضية العقيدة لابد منها، لابد منها لأجل ألا يقع الإنسان في شرك الشرك الخفي. فإذا اتكأ على سوى الله عز وجل تاه وضع، فلا بد من اعتماد الكلية على الله. أما أمر التسبب فلما؟ لو سألتك وأنت مؤمن متشرع تقول لأن الله أمر. والله لولا أمر الله لما تجرعنا الدواء، نشرب الدواء بس لأنه الله أمر. لذلك إذا شربت الدواء تجرعت الدواء ائتمارا بأمر الله كان ذلك عبادة، ما عاد له علاقة بالمرض، صار عبادة تانية، لأنه صبرك عبادة كمان، وتجرعك للدواء بهذا الاعتقاد أيضا عبادة أخرى. سامحوني على هذا التفريع لأصل إلى جوهر معين يرتبط بسيدتنا أسماء رضي الله تعالى عنها. إذا اشتد وجعها تتطبب، يعني تستعمل سبب من الأسباب، بس شو هالسبب؟ انظروا أيها الإخوة، يعني لكي يتوقف ألم رأسها شو تساوي؟ تحط إيدها على رأسها، اللهم بذنبي وما يغفر الله أكثر. الله أكبر، تنحفز ما بتنحفز؟ اللهم، تحط إيدها على رأسها، بذنبي، يعني هالوجع هاد لأني أنا مقصرة مع الله. أرجع إلى ترجمتها، تستخف بشأنك بحالك بعبادتك بحياتك كلها أمام جزء لا يتجزأ من عبادة ربها. وكلما اشتد ألمها في رأسها تقول اللهم بذنبي لأني أنا عصيتك أنا قصرت معك، وما يغفر الله أكثر، لاحظ التفاعل في معاني الشكر، وما يغفر الله أكثر، فيهدأ الوجع ويرفع ترفع عنها تلك الشدة. وهكذا دوالي بذنبي وما يغفر الله أكثر. لذلك جميل، لا بد من هذا التفريع، جميل في الطبيب أن يعرف الشافي الحقيقي. أما يشوف حاله هو الشافي هي مصيبة كبرى. فإذا رأيتم طبيبا لا يرى الأثر إلا فيه، ولا الاختصاص إلا عنده، ولا النجاة إلا من خلاله، فاحذروه وحذروا منه. ولو كان سيد المختصين فهو هاو خاسر، ولو لم يكن من عنوان خسران عند هذا الطبيب إلا أنك إذا ذهبت إليه خسرت ثلثي دينك، لكفى عنوانا ودليلا على تركه. الطبيب الرباني كانوا يقولون للطبيب حكيم، والحكمة وضع الشيء في محله، ولا حكمة بلا عقيدة، ومن أسماء الله الحكيم. الحكيم، فمن كان حكيما على هذا المفهوم الراقي كان متخلقا بهذا المعنى الحكيم، كان حكيما بامتياز. اللهم بذنبي وما يغفر الله أكثر. لذلك رضوان الله تعالى عنها أعطت عنوانا لهذه القضية بمختصر شديد ووقت يسير، وواقع عاشته بمقدمته ونتائجه. في الختام، ابتليت بابنها، ولا حاجة بنا إلى عرض صفحات الفتن التي طويت بسرعة بعد ذلك، لكنها ابتليت. فلما قتل وقد صلب رضي الله تعالى عنه، كان من كان سببا في ذلك يتمنى أن تستشفع فيه أمه ليدفن. مكفوفة البصر، مكفوفة البصر، عمرها 100 سنة، بذهنها الوقاد وعقيدتها السليمة وقوة تسليمها الرائع، خرجت ترى ولدها ببصيرتها، إذا بها تنطق بجملة حفظها الزمن كله وتناقلتها الأجيال في ضمائرها، فقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ لو تدرون أنه أعز منكم جميعا. هذا الفارس ليش شايف حاله علينا؟ قاعد على الفرس ينزل يمشي مشي. فأسخطوا من أيديهم وأمروا بدفنه. أي عقل كانت تتمتع به؟ أيها الإخوة، قلناها فيما مضى ونعيد، إن المولى سبحانه وتعالى جعل من المسلم المؤمن، أي قل الإطلاق يعني كامل الإيمان، جعل منه أمة في رجل. وأنا أقول لما نقول أمة يعني جموعا لا حصر لها ولا عد، يعني أمما في رجل. وخبروني بربكم عن إنسان هداه الله وهدى عقله ونور قلبه وشرح صدره لما تنزل به على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم تكلم بنور الله، وإذا سكت سكت بأمر الله، وإذا انطلق لمصالحة قلب مع قلب انطلق بعطاء الله. خبروني بربكم بكم يثمن، أين يوضع، أين ينبغي أن يكون موضعه. أقول أيها المسلم، كن أنت ذلك الرجل، كن أنت ذلك الرجل الذي يعطيك الله عز وجل بذلك من الثمرات ما يكون عنوان نجاتك يوم الله ولما ترحل إلى الله. لأنه في آثار للقبول بتبين من عملك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين لا يزدادون إلا كرامة وهدى ونورا فيما يرضيه عنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. ختاما أيها الإخوة، ما زال للحديث صلة، وأحب أن يكون هنالك شواهد أخرى نتمتع بسماعها ونستقي الخير من معين أصحابها لنأتسي بهم إن شاء الله تعالى وهم خريجو معهد النبوة، فلعل كل واحد منا يطرى ويوصف بأنه صحابي زمانه وليس بينه وبين شرف الصحبة إلا الرؤية، ولعله يرى رسول الله مناما ويمتع بعد ذلك به يقظة فيكون في مصاف صحابة الحبيب إن شاء الله قدرا ومكانة وعلو مقام. قولوا آمين. اللهم حقق ذلك فينا جميعا يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما، تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من نهج نهجه وتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، اسمحوا لي إن شاء الله لن أطيل بدقائق معدودات أن ألفت النظر إلى أمر لا يحتمل تأخيرا، لا يحتمل تأخيرا إطلاقا. أيها الإخوة، أمر الخسوف الذي حصل والظاهرة التي وصفوها بالطبيعية، ولم أدري ما خلفية هذا القصد، هل يقصدون بذلك أنهم يجارون الطبائعيين الذين لا يؤمنون بوجود الله؟ فإن كان الأمر كذلك فتلك مصيبة كبرى وخطيرة. أنا أقول وأجري على الله، لما حصل ما حصل بتقدير الله تبارك وتعالى، سؤال، وأريد أن أسأل المختصين الفلكيين، خاصة المختصين، ما حصل بعلم الله أم بغير علمه؟ بعلمه. سؤال أدق، علم الله قديم أم حادث؟ يعني هلأ الله دري بعلمه القديم، فبعلمه القديم وتقديره الأزلي قدر أن يكون هذا الأمر، فإن كشف لفلكي هل يكون هذا الفلكي مخترعا؟ لأن الاختراع وإيجاد الشيء على غير مثال سبق، وكلمة مخترع ما بتجوز، مخترع ما في، مخترع في مكتشف، مكتشف ربط هالمادة بهالمادة طلعت النتيجة، بس مكتشف. إذا بدي أقول مخترع، لا تقرب على مواد الأرض ولا خيرات السماء، كف يديك، أوقف عقلك، لا تحرك من جوارحك شيئا، وقل يا رب لا أريد إمداداتك ولا إيجاداتك، وأنا الذي أخترع. إذن أنت رب. الربوبية لها شروط، بدك تكون غير مسبوق بعدم، ولست لاحقا إلى عدم حتى نقول عنك رب، وبدك توجد شيء على مثال غير مسبوق، أرجينا ما في حدا. فتجي لأنه انكشف لك بجهاز في ساعة كذا، في لحظة كذا، في ثانية كذا، يحصل كذا، ظاهرة طبيعية ونعمل فيها عيد. طب من الحكم بيننا وبين كل إنسان يقول ظاهرة طبيعية؟ هي ظاهرة طبيعية، طبيعية من حيث الطبيعة التي خلقها الله. إذا كان قصدكم يعني أشوى، لكن وضحوا، استعملوا اصطلاحات عقائدية سليمة مشان ما تشوشوا على الناس. من الحكم بيننا وبين كل إنسان يغلط؟ رسول الله. أنا أسأل صلى الله على الحبيب، محمد بن عبد الله نبي موحى إليه ينطق عن الهوى؟ بما أمرنا؟ أمرنا نعيد أم أن نلجأ إلى الدعاء والصلاة لأنها آيات يخوف الله بها عباده؟ طيب شيء أخير، لما حصل اللي حصل وما تخلف الكوكب ودنا المريخ ومن إلى آخره، وما دنا كواكب دنت من بعضها، وتم الأمر وحصل بدقة في عشر الثانية، ألا يدل هذا على القهرية التي قام عليها نظام الكواكب، قامت عليها نظام الكواكب أو نظم الكواكب؟ ما هيك؟ يعني الكوكب ما قدر إلا يجي، وما قدر إلا يظهر، وما قدر إلا يغيب، وما قدر إلا يبعد، وما قدر إلا يقرب، غير هيك ما بيطلع بإيده. هذا يدل على إيش؟ على قهرية. فإذا قلنا زيد مقهور، فورا نسأل من الذي قهره؟ من القاهر؟ هون النقطة، وهو القاهر فوق عباده. أما نجي ونميع الأمر ونغيب أمر سنة هادية تسمى صلاة الكسوف والخسوف، هذا أمر خطير. حذاري من هذا الأمر، كفانا بلاء حاجة، صرنا 7 سنين بالبلاء، بدنا نرجع لنقطة الصفر بالبعد عن الله ليتجدد البلاء، أم أن لابد من رجعة حقيقية إلى مولانا؟ خبروني. نتشدق. والعجيب في بعض الفضائيات الإسلامية، يا أخي فضائية إسلامية برز الحكم الشرعي، إذا كان لك رمز ظهره، قل الحكم الشرعي كذا وكذا، وواجب على كل الحاضرين أن يتوجهوا إلى الصلاة. هيك سيدنا النبي أمر. معلوم أن الشمس كسفت في يوم موت إبراهيم، ظن الصحابة أن ذلك كان حزنا على ولد رسول الله إبراهيم، فخرج وغاب عن حزنه وقف بين يدي تأسيس عقيدته وقال: إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان لا يكسفان ولا يكسفان لأحد، إنما هي آيات يخوف الله بها عباده. فإذا كان هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالجأوا إلى الصلاة. الجأوا لإيش؟ لوين؟ إلى الصلاة. فكل من حمل نفسه مخالفة شرع ربه لابد من أن يتوب ويستقيل الحق سبحانه وتعالى. عذرا يا سادة، لكن لابد مما ليس منه كي لا نسأل. لو سكتنا بدنا نسأل يوم القيامة. أنا حكيت وأجري على الله، كل ما وراء ذلك لا يعنيني بقدر ما يعنيني أنني ذكرت. بارك الله بالجميع، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلك بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك، وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا سند العاجزين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.